الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله المبدئ المعيد، الفعال لما يريد، خلق فسوى، وقدر فهدى، وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على من بعثه الله رحمة للعالمين وهداية للخلق أجمعين، أخرجنا الله به من الضلالة وأنقذنا به من الغواية، فصلاة الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وزوجاته وذريته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا ربكم وأنيبوا إليه واستغفروه وتوبوا إليه، يمتعكم متاعا حسنا ويؤتي كل ذي فضل فضله. عباد الله، إن الحديث عن رسول رب العالمين وإمام المتقين وخيرة الخلق أجمعين حديث لا يمل، وإن الغوص في سيرة هذا النبي المعصوم لهو من أوجب الواجبات على كل مسلم، كي يقتدي بأخلاقه وينتهج شرعه فيعبد الله على بصيرة ويأتسي ويقتدي بهذا النبي العظيم الذي جعل الله عز وجل فيه من صفات الكمال البشري ما لم يكن لأحد قبله ولن يكون لأحد بعده، فهو الكامل المكمل الذي زكاه الله ورباه فأحسن تربيته وأدبه فأحسن تأديبه. لقد أدبه بالقرآن، فكان عليه الصلاة والسلام قرآنا يمشي على الأرض يتمثل آياته ويتخلق بأخلاقه. يكفيه شرفا أنه نال تزكية ليست كتزكية البشر، تزكية من رب البشر جل وعلا، وكفى بذلك. قد تكون تزكية البشر ناقصة أو فيها مبالغة أو تتغير وتتبدل مع تكشف الأحوال وتغير الأمور، أما تزكية رب العالمين جل وعلا فهي التزكية المطلقة، لأنه عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما سوف يكون، وهو الخالق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله جل وعلا زكى نبيه الكريم فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وهل وجدتم خلقا أعظم من خلق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكرماء، زانتك في الخلق العظيم شمائل يعزى بهن ويولع الكبراء، صلى عليك الله ما صحب الدجى حاد وحنت بالفلا وجناء. وإن الحديث عن شخصه صلى الله عليه وسلم حديث يطول، ولعلنا في هذه الخطبة أن نأخذ مشعلا نستضيء به في طريقنا، ونحاول أن نأتسي ونقتدي به استجابة لأمر الله جل وعلا، فإن الله تبارك وتعالى رغبنا في ذلك فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وحديثنا عباد الله عن شخصية رسولنا صلى الله عليه وسلم سيكون محصورا في كيفية تعامله مع أصحابه، على ماذا بنيت هذه المعاملة، وكيف كان يتعامل مع أخطائهم ووقوعهم في الزلل، وما أحوجنا وبخاصة نحن المربين والآباء أن ننطلق في تربيتنا لمن ولانا الله أمره من خلال هذا المنهج النبوي، فإنه به تصلح النفوس. كان من أعظم أخلاقه عليه الصلاة والسلام العفو والمسامحة لمن أخطأ عليه من أصحابه، وقد أخطأ عليه بعض أصحابه قبل أن يدخلوا في الإسلام، فلما أسلموا جاءوا إليه صلى الله عليه وسلم وكانوا يظنون أو يظن بعضهم أنه سيعاقبهم، أو على أقل الأحوال أنه سيعاتبهم، ولكن لم يكن هذا خلقه عليه الصلاة والسلام. كلنا يعلم ذلك الموقف التاريخي العظيم حينما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وجاءته قريش، جاءوه منكس الرؤوس أذلاء وهم يستحضرون ماضيهم الماضي المترع بالأذى والإهانة والضرب والبصاق في وجهه الشريف صلوات الله وسلامه عليه. من منا ينسى حين قام النبي صلى الله عليه وسلم يناجي ربه في البيت الحرام، فلما سجد بين يدي الله جل وعلا قام أشقى القوم فوضع على ظهره سلى الجزور القاذورات بقايا الولادة، وضعها على كتفي وعنقي أشرف من مشى على الأرض. لماذا؟ ما جريرته؟ ما ذنبه؟ إنه يصلي بين يدي الله عز وجل، ولم يستطع صلى الله عليه وسلم أن يرفع رأسه، لأنه لو رفع رأسه لاتسخت كل ملابسه، فظل ساجدا ما شاء الله أن يكون بهذا الوصف وبهذا الحال، حتى أتت بنيته الصغيرة فاطمة رضي الله عنها فأزالت القذى عن أبيها. وهذا مشهد واحد من مشاهد الابتلاء لنبينا صلى الله عليه وسلم، الذي غادر مكة وهي أحب البلاد إليه، التفت إليها وقال: والله إنك لأحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. فخرج من داره، خرج من بلده، خرج من ماله، أوذي في سبيل الله، قتل أصحابه، مثل ببعضهم، فهو تاريخ أسود ومواقف مخزية. أتت قريش بعد أن ذلوا وأعز الله نبيه صلى الله عليه وسلم، جاءوا إليه فلما مثلوا بين يدي هذا العظيم، هذا الإمام، هذا الذي جمع الأخلاق كلها، قال: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ هل لو قتلهم يكون ملاما؟ كلا والذي لا إله غيره. ما تظنون أني فاعل بكم؟ هنا استحضرت قريش أخلاق هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وعلموا أنه رحيم شفيق، فطمعوا في عفوه وقالوا: خيرا، يعني نظن خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فكان الجواب المذهل الذي يدل على عظمة هذه النفس. اذهبوا فأنتم الطلقاء، ثلاث كلمات فقط، لم يزد عليها حرفا واحدا، لم يؤنبهم، لم يوبخهم، لم يذكرهم بذلتهم واعتزازه، إنما هي ثلاث كلمات: اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذه النفوس العظيمة التي ترتفع عن حظوظ النفس، التي لا تحب التشفي والانتقام، بل هي إلى العفو والمسامحة أقرب. ولما جاءه ابن عمه وابن عمته أبو سفيان ابن الحارث، وهو شاعر من شعراء قريش، وابن عمته عبد الله ابن أبي أمية، جاءوا يستأذنون في الدخول عليه بعد فتح مكة، وكانوا من أشد من آذاه، وهجوه بقصائد كان يغنيها أو كانت تغنيها القينات في مكة في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك النبي الرحيم صلى الله عليه وسلم، فرق لهما ورحمهما وأشفق عليهما، وهما من فعل به ما فعل، لكن رحمته سبقت عقوبته وانتقامه، فأذن بالدخول. فلما أراد أن يدخل أبو سفيان قال له علي بن أبي طالب وهو ابن عمه، قال: إذا جئت فدخلت عليه فتعال قبالة وجهه وقل: تالله لقد آثرك الله علينا، وإن كنا لخاطئين، فإنه صلى الله عليه وسلم لا يرضى أن يكون أحد أحسن منه جوابا. دخل أبو سفيان وفعل ما قاله له علي رضي الله عنه، فأتاه قبالة وجهه ثم قال: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فجاءه الرد سريعا من رسولنا صلى الله عليه وسلم حين قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. أرأيتم إلى هذه العظمة؟ أرأيتم إلى هذه الأخلاق السامية؟ لم يتردد في قبول الاعتذار. فما بال بعضنا يحمل في قلبه على إخوانه من الحقد والغل والشحناء الشيء العظيم، وربما جاءه من جاءه معتذرا فلم يقبل، وتوسط الوسطاء فلم يقبل. أأنت أكرم على الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل أوذيت في الله كما أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هكذا العفو: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فقال أبو سفيان، وكان شاعرا مجيدا، قال: لعمرك إني حين أحمل راية، يتذكر ماضيه ويتندم على محاربته للنبي عليه الصلاة والسلام، لعمرك إني حين أحمل راية لتغلب خيل اللاتي خيل محمد، لك المدلج الحيران، أظلم ليله فهذا أواني، حين أهدى فأهتدي، هداني هاد غير نفسي، ودلني على الله من طردت كل مطردي. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده على صدر أبي سفيان وقال: أنت طردتني كل مطردي، أنت الذي فعلت الأفاعيل، ولكن غفر الله لك وسامحك. ومن سمات المنهج النبوي في التعامل مع الصحب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم أنه كان عليه الصلاة والسلام شديد العناية بأصحابه، شديد الحدب عليهم فهو يسأل عنهم إن غابوا، ويلاطفهم ويمازحهم إن حضروا، ويشاركهم في شؤونهم كلها، في أفراحهم وفي أتراحهم، في غناهم وفي فقرهم، في كل شأنهم. ومما يدل على قربه الشديد من أصحابه أنه عليه الصلاة والسلام كان يجلس معهم على الأرض، وكان يأكل على الأرض، ويقول آكل كما يأكل العبد، فإنما أنا عبد، هكذا بكل بساطة، أنا عبد لله فآكل كما يأكل العبيد وأجلس كما يجلس العبيد. تحدث عنه زوجته عائشة رضي الله عنها وهي أخص الناس به، فتقول كان صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته، وكان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. يخرج صلى الله عليه وسلم من المسجد فتأتي الجارية الصغيرة فتأخذ بيده لشأنها، وماذا سيكون شأنها، وأي قضية ستكون عند هذه الجارية وهذه الطفلة، عن ماذا ستتحدث، وأي شيء ستكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأخذ بيده ثم تجوب به شوارع المدينة لا يسألها شيئا، يعني لا يمنعها، إنما تأخذ في شأنها وتتحدث بما شاءت، فإذا ملت تركته فرجع أدراجه صلى الله عليه وسلم. وكان يشارك أصحابه ويساعدهم في شأنهم كله ولا يرفع نفسه عليهم. في غزوة الخندق لما كان الصحابة رضي الله عنهم يحفرون الخندق كان يشاركهم، يقول البراء رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل التراب يوم الخندق حتى اغبر بطنه، حتى اغبر بطنه، وهو يقول ويتمثل بقول عبد الله بن رواحة والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إنا إذا قوم بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. قال البراء يرفع بها صوته ويقول أبينا أبينا، فكان الصحابة رضي الله عنهم يبادلونه المشاعر فيرددون الأشعار والأراجيز في جو من الصفاء والمحبة قائلين نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. هكذا كان صلى الله عليه وسلم، وهكذا كانت أخلاقه مع أصحابه، كان فيهم اللطف المعشر والقرب والتحبب إلى أصحابه شيئا عجيبا. ولم يكن عليه الصلاة والسلام يدني أحدا لخصوصية في نسب أو مال، ويبعد من يبعد لوضاعة نسبه أو لغير ذلك من الصفات الذميمة، كلا، إنما كان جميع أصحابه يحظون منه بالتقدير والاحترام والمحبة والإجلال. كان هناك رجل من أصحابه يقال له زاهر، وزاهر هذا من أهل البادية، وحديثه في مسند الإمام أحمد ويحدث به أنس رضي الله عنه. كان من صفات هذا الرجل أنه كان وضيع النسب دميم الخلقة، ومع هذا فقد كان يحظى من النبي صلى الله عليه وسلم بمكانة سامية عالية، فكان عليه الصلاة والسلام يحبه ويمازحه، وكان يشيد به إذا جاء إلى المدينة فيقول هذا زاهر، هذا زاهر، هو باديتنا ونحن حاضروه، يعني إذا ذهبنا إلى البادية فنحن ننزل عنده تكرمة له ولمكانته، وإذا جاء إلى المدينة فإنه ينزل عندنا. وفي يوم من الأيام وفد زاهر رضي الله عنه من الصحراء ببعض متاعه يبيعه في سوق المدينة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم السوق فوجد زاهرا فرمقه ولم يدر زاهر بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يمازحه فجاء من خلفه وهو لا يدري، ثم ضمه إلى صدره من خلف ظهر زاهر، مسكه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: من يشتري العبد؟ من يشتري العبد؟ كأنه رقيق من الرقيق، وهو إلى الآن لم يعرف من الذي مسكه، فكان يشير بيده ويقول: أخر عني يا هذا، أبعد عني يا هذا. لم يكن يعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله يردد: من يشتري العبد؟ من يشتري العبد؟ فلما التفت إذا به يرى وجها كالشمس، يرى رسول رب العالمين، كليم الله، حبيب الله، خير من مشى على الأرض. أي كرامة لزاهر وأي فضل لزاهر أن يكون حبيب الله ورسول رب العالمين هو الذي يمسكه ويضمه إلى صدره. فلما علم زاهر بهذا الشرف وحظي بهذه المكانة وهو الذي كان ينأى عنه، فلما علم به جعل زاهر يرجع ظهره ليلصقه بصدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرحا واستبشارا بأن يكون هذا النبي العظيم هو الذي ضمه إلى صدره. ورسول الله يضحك ويبتسم إلى زاهر ويقول: من يشتري العبد؟ فيقول زاهر وهو الذي يعلم مكانته ومنزلته: إذن يا رسول الله تجدني كاسدا، لن يشتريني أحد ولن يرغب في أحد، إذن يا رسول الله تجدني كاسدا. فقال صلى الله عليه وسلم: ولكنك عند الله لست بكاسد، منزلتك عند ربك عالية، مقاييس الشرع ليست بالحسب ولا بالنسب، أليس أبو لهب يصلى نارا ذات لهب؟ أليس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلال عبد حبشي؟ قال فيه صلى الله عليه وسلم: إني سمعت دفة نعليك في الجنة. فمقياس الدين هو المقياس الحقيقي، وبه يتفاضل الناس. ولكنك عند الله لست بكاسد. فأخلاقه عليه الصلاة والسلام فوق ما يصفه الواصفون، ومتعة الحديث عنه لا تنتهي ولا تنقضي. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا رفقاءه في الجنة، وأن لا يحرمنا من رؤياه في الفردوس الأعلى. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. مما يدل على لطف رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وعلى تواضعه الجم ما يحدث به أسيد بن حضير رضي الله عنه، وكان رجلا فيه دعابة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يساوي صفوف الصحابة، فكان أسيد بارزا ومع رسول الله عليه الصلاة والسلام عود في يده، فأشار إليه بالعود في خاصرته وقال: استقم يا أسيد، اعتدل في مكانك، لا تكن بارزا عن الصف. فقال أسيد: أوجعتني يا رسول الله. انظر إلى الجرأة العجيبة. ولماذا يقول هذا أسيد؟ سيأتيك الجواب. أوجعتني يا رسول الله. فلم يغضب عليه صلى الله عليه وسلم، ولم يقل له: كيف تقول هذا لي وأنا من أنا؟ إنما أحس الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ربما يكون أخطأ عليه، فقال له: خذ يا أسيد، أي العود، واقتص، أي افعل بي كما فعلت بك. فقال أسيد: ولكنك يا رسول الله تلبس قميصا وليس على خصري شيء، يعني أنت طعنتني في خاصرتي مباشرة، فكيف أطعنك عليك القميص؟ لابد حتى يكون قصاصا أن تكشف القميص عن كشحك، عن خاصرتك، فأفعل بك كما فعلت بي. عجبا، وكيف تكون الجرأة تصل بأسيد إلى هذا المستوى؟ فما كان منه صلى الله عليه وسلم وهو الذي يخاف الله ويخاف أن يلحقه إثم أو حق من حقوق الناس، ما كان منه إلا أن كشف عن خاصرته صلى الله عليه وسلم وقال: يا أسيد اقتص. والصحابة ينظرون إلى هذا المشهد العجيب، فما كان من أسيد رضي الله عنه إلا أن أكب على كشحه يقبله ويلثمه ويقول: إنما أردت هذا يا رسول الله، إنما أردت أن يمس جسدي جسدك، إنما أردت أن أتشرف بأن أقبل خاصرتك يا رسول الله. أرأيتم مثل هذا الصفاء ومثل هذا النقاء ومثل هذه العظمة في الأخلاق؟ فصلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم. وكان عليه الصلاة والسلام على هذا الوصف طول حياته، لم يتبدل ولم يتغير، لأنها التربية الربانية، ولأنه الخلق العظيم، وبهذا صنع أخلاق أصحابه فكانوا قمما يحتذى بها. فنسأل الله بمنه وكرمه أن يلحقنا به في الفردوس الأعلى. أكثروا من الصلاة والسلام عليه في هذا اليوم العظيم المبارك، فقد أمركم ربكم جل وعلا بالصلاة والسلام عليه في محكم التنزيل، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبيكم وحبيبكم محمد: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم كن للمجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم إن بإخواننا في بلاد الشام من البأساء والضراء ما لا نشكوه إلا إليك، اللهم عجل بفرجهم، اللهم عجل بفرجهم، اللهم عجل بفرجهم ونصرهم. اللهم كن للمجاهدين يا حي يا قيوم، اللهم عليك بطاغية الشام وأعوانه، اللهم أرنا فيه ما يشفي صدورنا، اللهم زلزل ملكه، اللهم أسقط عرشه، اللهم جمد الدماء في عروقه، اللهم ومن عاونه وشايعه وسكت عنه، اللهم عليك بهم جميعا فإنهم لا يعجزونك. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.